إن أعمال العباد تعرف يوم الاثنين والخميس. ما معنى هذا؟ فيعني ذلك أنك اجعل أعمالك تعرف على الله سبحانه وتعالى وأنت صائم. عرفتم؟ يعني اجعل هذه الأعمال تصعد إلى الله سبحانه وتعالى وأنت صائم، لأن الأعمال تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. فهذه الأعمال يجعل هذا السجل يصعد وأنت في عبادة، لأن هذه العبادة مستمرة من النهار إلى الليل، فاجعل هذه الأعمال تصعد وأنت صائم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى سابعا: ثلاثة أيام من كل شهر. أيضا مما يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ما الدليل على ذلك؟ قال: عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها، كم صام؟ صام شهر. عرفتم؟ يعني صام ثلاثين يوم. فقال له: صم من كل شهر ثلاثة أيام. فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام صام الدهر. لماذا؟ اسمعوا للحديث. قال: فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. نسأل، إذا صام ثلاثة أيام في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر، وكل شهر يعتبر بشهر، كل ثلاثة أيام تعتبر بشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها بثلاثين، إذن كأنه صام السنة كاملة. هذا هو صيام الدهر، عمل يسير وفضل كثير. هذا ينبغي على المرء أن يتحرى هذه المواقف وأن يكتب هذه المواقف، لا يفعل أعمال كثيرة ثم تجعل عند الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، لأنها لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفعل أعمال وإن كانت يسيرة لكن فيها فضل عظيم كبير يلقى عند الله سبحانه وتعالى. لأن الذي قال هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فلهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحراه، وحاول أنك تكسب هذه المواقف. ربما يقول قائل: أليس في هذا الحديث الأمر؟ ثم نقول: هذا الحديث أصلا حديث طويل متفق عليه بين الشيخين، وهو حديث عبد الله بن عمرو لما بلغه أنه يصوم ولا يفطر، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت كنت تفعل كذا؟ قال: نعم، بأبي وأمي أنت يا رسول الله. فقال له: صم كذا صم كذا صم كذا. فنزل معه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تدرج معه، أولا أعطاه صيام الاثنين والخميس، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فتدرج تدرج تدرج حتى وصل فقال: إني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوم وأفطر يوم، وذلك صيام داود. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، هذا آخر حد، ما في أفضل من ذلك. ماذا فعل عبد الله لما كبر ورق عظمه؟ قال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كبر وتعب من الصيام قال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه أبدا، لن يتنطع رجل بعبادة ويريد أن يشدد على نفسه إلا أوقع نفسه في الهلاك. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو صحابي جليل ما استطاع، لأنه قد أخذ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يجادل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هذا الصيام، بل كان يريد أن يصوم كل يوم، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفضل من ذلك؟ هذا صيام الدهر، صيام داود، صوم يوم وأفطر يوم. فقال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد شعر لما كبر. لهذا الرخصة ينبغي على المرء أن يتحراها ويأخذ بها، الرخصة الشرعية التي جاءت من الشرع، من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. لهذا ينبغي على المرء أن لا يشدد على نفسه حتى إذا كبر قال بعد ذلك: ليتني فعلت وليتني فعلت. قال: ويستحب أن تكون أيام، يعني هذه الأيام 13 و14 و15، هذه الأيام المستحبة. يستحب أن تكون في 15، في 13، وفي 14، وفي 15. هذه الأيام الثلاث التي قد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14، فصم 13 و14 و15. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على هذه 3 أيام من كل شهر، أن يصوم 13 أو 13 و14 و15. قلت: وكذلك يستحب صيام يوم أو يومين من كل شهر، لما جاء عن أبي نوفل ابن أبي عقرب عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: صم يوما من الشهر. إذن هذا في دليل على صيام يوم من الشهر، وهذا ليس من كيسنا، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما من الشهر. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: تقول يا رسول الله زدني يومين من كل شهر. قلت: يا رسول الله زدني إني أجدني قويا. فقال له صلى الله عليه وسلم: زدني أجدني قويا، يعني يردد قوله، يعني مستنكرا عليه مع المداعبة، عرفتم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر عليه مع شيء من المداعبة: زدني أجدني قوية، يعني تريد زيادة، وأنا أقول لك صم يوم ينفعك وصم يومين ينفعك، وما زلت تكرر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا مستنكرا له مع مداعبته وتلطفه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتلطف مع أصحابه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظنن أنه لا يردني، يعني ظننت أنه سيقول لي خلاص ما في، عرفتم؟ سيقول لي يومين ويكفي. قال: صم 3 أيام من كل شهر. والحديث في صحيح النسائي رقم 82 ومئتين وألفين. وبوب عليه الإمام النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب صوم يومين من الشهر، باب صوم يومين من الشهر، وقلت أنا باب صوم يوم أيضا من الشهر لهذا الدليل، عرفتم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ومن كان لديه سؤال فنرجع أو نرجع هذه الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله، ونقف على هذا أظن لأن فيه كفاية. ومن كان لديه سؤال فليسأل بعد الأذان إن شاء الله.
سؤال
قال
سكفين العلة. فينا ابن عباس لما قال صوموا التاسع والعاشر وبين العلة من ذلك بقوله ماذا؟ خالفوا
ايش؟
فقط. ولو صام العشر الحادي عشر اترك قال هل خالف او ما خالف؟ انا اسأل هل خالف او ما خالف؟ واقعيا خالف، ما يقول هذا او لا يجادل في ذلك الا مكابر، لا شك انه خالف، عرف؟ وهذا الحديث الذي هو بينا بأنه ضعيف يؤيد ذلك لأنه صح موقوف، ومن تتبع الآثار وجد أيضا يضيف الحادي عشر، عرف؟ فلا شك أن العلة هي المخالفة، خالفوا، وهو يقوي من قال لأن العلة من ذلك المخالفة، والمخالفة تكمن في تأخيره يعني في صيام الحادي عشر وفي صيام التاسع، واضح؟ عرف؟ لأن ما دام قلنا العلة المخالفة إذن الحكم يدور مع العلة. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى الرجلان بينهما ثالث، لماذا؟ فإن ذلك يؤذيه. هل العلة الآن واضحة وليست واضحة؟ واضحة. العلة هي علة الإذاء، فلو كان أكثر من واحد هل يجوز أن يتناجى؟ ثلاثة مثلا، أربعة، يجوز؟ كيف؟ أحسن. إذن الحكم يدور مع العلة، نربط دائما الحكم مع العلة إذا كانت العلة واضحة. إذا كانت العلة غير واضحة والعلة كانت كما يقال تعبدية غير معلومة قلنا نعم، لكن هنا علة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع، لماذا؟ لأن اليهود أخبروا بأن اليهود يصومون العاشر معنا، قال إذا نصوم التاسع مخالفة لهم. ابن عباس قال خالفوا، عرفتم؟ ايش فيك؟
أما من دعا قلنا أما من لم يذهب لم يذهب يعني هذا كلامه أما من نحن العلة ما يقول
لا، يقولوا ما في علة، يقولوا التاسع فقط، غير صحيح لأن العلة واضحة. العلة على أقسام، إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة، وإحنا واضح نص عليها ابن عباس.
والذي
يقول بعض هذه السائلة تقول هل إذا أخبرتني صديقتي عن سوء معاملة أبيها لها ولي أخواتها وتصرفه السيء في التعامل معهم يكون فيه غيبة ونميمة؟ نقول إن كانت هذه الصديقة تخبر من جهة البحث عن حل هذه المشكلة فلا بأس إن شاء الله، يعني تخبرها حتى تجد لها حل لهذه المشكلة التي هي واقعة فيها. فالصديقة وكذلك الصديق مع صديقه قد يخبر في أمور تحدث له في بيته، لماذا؟ لأنه يثق في هذا الأخ فيأتي ويقول له قد حصل كذا وكذا، فماذا أفعل؟ هذا ليس من باب الغيبة وليس من باب النميمة وليس من هذا الباب، بل هذا من باب البحث. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته فاطمة أظن لما قالت له عن أبي سفيان يريد أن يتزوج، فقال أما أبو سفيان فإنه لا يضع العصا عن كتفه، أظن أو غيره تذكر؟ هي نعم هنا. فقال أما أبو سفيان فإنه لا يضع العصا عن كتفه، عرفتم؟ هل هذه غيبة؟ لا، هذا من باب التحذير والتنبيه. فلهذا قال العلماء القدح ليس بغيبة في ستة، ذكروا ستة أمور لا تعتبر غيبة، ومنها هذا الأمر وهو أن يبحث عن النصيحة. تقول امرأة أخبرت امرأة أخرى عن مشكلتها مع بعض أخواتها في الله، تسببنا لها في مشكلة أو بمشكلة، فهل هذا أيضا فيه نميمة وغيبة؟ هذا نفس الذي مضى، قلنا إن كان بحث عن حل الإشكال فليس فيه غيبة، لكن ما تذكر الأخت الثانية بالمساوئ، إنما تذكر لأنها يعني لو اضطرت إلى ذلك من باب الإصلاح ومن باب التبيين فلا بأس أن تقول الأخت الفلانية رحمها الله فيها كذا وكذا وكذا، كيف نستطيع أن نصلح هذه المرأة؟ هذا جائز. أولا لا تسمي، فإن احتاجت إلى التسمية مثلا قالت لها من حتى نستطيع أن نعرف شخصية هذه المرأة فهذا ليس بغيبة، عرفت؟ وتحاول أن تكني قدر المستطاع، يعني ما تحاول تذكر الأمور بصراحة، تحاول تذكر بعض الأمور التي تستعين بها على الأمور الأخرى. الثالث، هل إذا صلينا السنة في البيت ونحن جلوس وأمام الناس ونحن واقفين يكون رياء؟ لا، ما في رياء، الرياء يرجع إلى النية، الرياء هذا الشرك الخفي يرجع إلى نية المرأة، فهذه المرأة التي صلت واقفة أمام الناس لا تخلو من حالات، إما أن تكون صلت أمام الناس حتى تريهن بأنني أنا امرأة مصلية وفي نفسها هكذا تقول، هذا هو الرياء، وإما أن تريد أن تبين لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، هذا ليس فيه رياء بل هذا فيه خير وفيه دعوة إلى معرفة العلم بالفعل، عرفتم؟ وإما أن يكون لا هذا ولا ذلك ولكن أرادت أن تصلي وهذا ليس فيه رياء. وصلاة المرء في السنة جالس ليس فيه بأس، ولكن ضيع على نفسه نصف أجر، فأخذ نصف أجر القائل. وهذه تقول هل يمكن أن تخبرنا عن الأمور التي لا تكون فيها غيبة؟ نقول الأمور التي لا غيبة فيها كثيرة جدا، يعني مثلا رجل أراد أن يتزوج من امرأة، وهذا الرجل يعلم بأن هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج سيء الخلق وفيه وفيه، فيجوز بل يستحب بل يجب على هذا الرجل أن يذهب إلى أبي إلى أب تلك المرأة ويقول له انتبه الرجل هذا لا يصلي والرجل هذا فيه وفيه، هذا ليس بغيبة، عرفتم؟ حتى يبين له حتى لا يغتر مسكين هذا الأب ويزوج ابنته لهذا الفاسق ثم بعد ذلك يتندم. نعم، نصيحة حسنة. كذلك إذا علمت المرأة بأن هذه المرأة أيضا كذلك لا تبالي بمحارم الله وفيها وفيها، وأراد أخ رجل صالح أن يتزوجها أيضا تنصح وتبين، هذا أيضا ليس بغيبة. لهذا قال الشاعر القدح ليس بغيبة في ستة، معرف ومحذر، القدح ليس بغيبة في ستة، تذكرها؟ متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه ستة أمور. القادح ليس بغيبة في ستة، متظلم له عند أخيه مظلمة، فيذهب إلى صديقه يقول يا فلان اذهب إلى فلان فقد أخذ حقي، هذا ليس بغيبة. عرفتم؟ القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف، ما بينا لكم يعرف أن هذا الشخص فيه وفيه، ومحذر يحذر من هذا الرجل بأنه صاحب بدعة وصاحب وكذ وكيف. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا، مجاهر في الفسق بالمعاصي أيضا يحذر منه، يبين بأن هذا الرجل صاحب فسق احذروه ولا تجالسوه. ومجاهر فسقا ومستفتن، جاءك رجل يسألك عن فلان ما تقول فيه لأنه يريد أن يناسبني يريد أن يفعل، تبين له. عرفتم؟ ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، يقول يا فلان تعال معي وجدت فلان يزني، وجدت فلان يقارف معصية، وذكر أن فلان أن يقارف معصية، تعال حتى نأخذ على يده. فليس أيضا بغيبة. هكذا قال العلماء، ذكروا هذه الأمور الستة بأنها لا غيبة فيها. فإذا حفظتم هذه الستة عرفتم بأن هذه هي التي لا غيبة فيها، وما باقي الأمور فانتبهوا منها. تقول امرأة تشتكي من قسوة قلبها وتسأل ما السبيل إلى ترقيق القلوب؟ نقول السبيل إلى ترقيق القلوب أولا العودة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق. والله ما أخلص المرء في قلبه بنيته بأنه تائب وعائد بحق إلى الله سبحانه وتعالى إلا وجد لذة هذه التوبة ولذة هذا الإيمان، والله الذي لا إله إلا هو. ومما يعين على عدم قسوة القلب، وما أكثر هذه القلوب التي تقسو وتبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، عليه أيضا أن يكثر من الدعاء في سجوده، بأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرقق قلبه وأن يثبته على طاعته. الثالث مجالس العلم، لأن هذه المجالس مجالس الذكر، الاجتماع بالصالحين، الاجتماع بالرفقة، هذه مما يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومما يعين على ترقيق القلوب. لأنك إذا وجدت أخاك في هذا المجلس وابتسم لك وابتسمت له رق قلبك له ورق قلبه لك، وحصلت بينكم المودة والمحبة. وهذه المجالس فيها تذكير بكلام الله وتذكير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر المواعظ التي ترقق القلب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يرقق القلب قراءة القرآن، ينبغي على المرء أن يقرأ القرآن وخاصة في الليل، ينفرد بقراءة القرآن ويكثر من الآيات التي فيها الوعد والوعيد، الوعد بالجنة والوعيد بالنار. إذا قرأ هذه الآيات واستشعر بأنه هو المخاطب بهذه الآيات والله سيتأثر قلبه. إذا شعر أنه هو الذي يقال له، هو الذي يقال له بأنه يقاد إلى النار، واستشعر هو الذي دخل الجنة وحصل ما حصل فيها من ملذات، استشعر ورق قلبه. لهذا كان السلف رضي الله عنهم يتأثر. أيضا هذا على عجالة حتى لا نستطيع أن نجمع ما يرقق القلب فهو كثير. أيضا مما يعين على رقة القلب قيام الليل في أواخر الليل، هذا مما يعين على رقة القلب. إذا قام العبد وكبر في هذا الليل وخر ساجدا لله سبحانه وتعالى وبكى على ذنوبه وسالت عيناه بالدموع وتذكر ما عنده، والله الذي لا إله إلا هو لا يرق هذا القلب. لماذا؟ لأنه قد ارتبط بالله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يعين على رقة القلب تذكر الموت. تذكر الموت، الموت الذي لا ينجو منه لا كبير ولا صغير ولا حاكم ولا محكوم ولا أي فرد. إنك ميت، خطاب لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنهم ميتون. إذا تذكر الإنسان الموت علم بأن نهاية المطاف هي حفرة بأمتار، ثم توضع عليه اللبنات ثم يوضع عليه التراب. هذا من أعظم الأمور. لهذا كان الصحابة يأتوا إلى القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. لماذا يا رسول الله؟ فإنها تذكركم بالآخرة. فلهذا ينبغي على المرء أن يحاول أن يرقق قلبه قدر المستطاع بهذه الأمور وبغيرها. هذه امرأة تسأل تقول: تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع أو ثلاثة أيام من كل شهر، فصادف هذه الأيام أيام حيضتها، فهل لها أجر الصيام أم لا؟ نقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لها أجر الصيام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان يعمل العمل وهو صحيح سليم ثم بعد ذلك مرض فإن له أجر ما كان يعمل صحيحا سليما. فهذه المرأة التي حاضت قد منع هذا المانع وهو مرض، وإن لم يكن مرض كالأمراض الأخرى، لكن لها الأجر بالنية، بنيتها لإرادة الصيام. وكذلك مما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. وهذا سؤال أخير، تقول: شيخنا الفاضل، هل ممكن أن تعيد قراءة حديث أبي نوفل الأخير؟ طبعا الوقت قد ضاق ما نستطيع. وتقول: إذا سنعيد إن شاء الله في الدرس القادم ذكرونا. وتقول: إذا كانت هناك امرأة لا تحضر إلا مجلس واحد للعلم فقط من باب التحيز والعلم عند الله، حتى إن الكتب التي تقرأها محددة ومعروفة بشيخان، نقول بشيخين أو ثلاثة، وتأخذ فتاويها فقط منهما حاليا عبر الهاتف، وهل الآن تدرس كتابا لأحد منهما مع كتاب ابن عثيمين؟ فما تعليقكم جزاكم الله خيرا، وما النصيحة الموجهة لهذه المرأة؟ نقول: ينبغي على هذه المرأة أن تعتمد على كلام العلماء، ولا تقتصر على مجلس أو مجلسين وتظن أنها قد علمت. أما كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة فهي كتب قيمة، وينبغي لطالب العلم أن يقتنيها وأن يتدارسها قدر المستطاع. فهذا الإمام إمام جبل في الفقه وفي أصول الفقه وفي النحو وفي اللغة، فينبغي لطالب العلم أن يتحلى. فوالله الذي لا إله إلا هو، إذا أراد طالب العلم أن يصبح قوية في العلم كانوا يقولوا: عليكم بكتب شيخي الإسلام ابن القيم وابن تيمية. وأنا أقول كذلك: عليكم بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وأقول في زماننا هذا: عليكم بالشيخين، الشيخ ناصر رحمه الله والشيخ ابن عثيمين. فالشيخ ناصر يقويك من جهة الحديث وما فيه وتصبح قوي، كذلك الفقه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقويك من جهة الأصول واللغة والفقه والعقيدة، وكذلك الشيخ الأول. فتجمع بين الشيخين فتصبح بإذن الله شيخ. فلهذا ينبغي على طالب العلم، ولا يعني ذلك أنني لا أقول أنكم تقرأوا الشيخ بن باز، بل الشيخ بن باز إمام جبل عالم، لكن الشيخ بن باز رحمه الله ليست له أشرطة، وإن كانت أشرطته موجودة غير واضحة في الصوت. وكذلك الكتب ليست له كتب فيما نعلم إلا الفتاوى. فأقول: عليكم بهذين الشيخين فإنهما أئمة. وإن كان سؤال المرأة يعني لم يتضح لي فتسألني إن شاء الله في الدرس القادم حتى أجيب بوضوح، لأنني لم أفهم السؤال بشكل واضح. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللي هناك اتركنا اسبق. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الصيام، وتكلمنا على صيام التطوع ولم ننتهي منه. بقي فيما مضى في صيام عاشوراء. نحن قد قلنا إن صيام عاشوراء العلة الواردة فيه هي علة مخالفة اليهود، فتكمن بصيام التاسع وهو الأفضل، وكذلك بصيام الحادي عشر الذي هو بعده. وذكرنا لكم أثر ابن عباس، أثر ابن عباس رضي الله عنه، وأيضا وقفنا على أثر وهو أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم قبله يوما وبعده يوم، كان يصوم قبله يوم وبعده يوم. وهذا يدل على أن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يرى العلة هي مخالفة اليهود، بخلاف من قال إنه لا يجوز صيام الحادي عشر وإنما الصيام فقط في التاسع. وهذا القول ضعيف، لأنه يخالف أولا ظاهر النص، ظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع. لماذا؟ بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليهود يصومون العاشر قال لئن بقيت لأصومن التاسع. ولهذا قال الإمام النووي ظاهر هذا بأن العلة هي علة مخالفة اليهود، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما كما قال الأصوليون. فالمخالفة تكمن في صيام التاسع قبل العاشر، وتكمن كذلك في صيام الحادي عشر قبل بعد العاشر. وقد بينا لكم أثر ابن عباس رضي الله عنه، فإنه قال كما مر معنا خالف اليهود وصوموا التاسع والعاشر. هذا الأثر قد ذكرناه. بعضهم قال يرحمكم الله، بعضهم قال لماذا قال ابن عباس صوموا التاسع والعاشر، لماذا لم يقل الحادي عشر أيضا؟ قلنا لأن المخالفة تكمن في التاسع فقط. ومما يدل على أن ابن عباس يرى أيضا صيام الحادي عشر ما نقلناه، وهو الأثر الذي قد ذكرته عنه، وهو أنه كان يصوم قبله يوم وبعده يوم، قبل العاشر يصوم يوم وبعده يوم. فدل هذا على أن ابن عباس يرى علة المخالفة رضي الله عنه. وهذا الأثر الذي قد بينته أو ذكرته الآن هو موجود في كتاب ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 75 و600، في 75 و600، فإن هذا الأثر قد ثبت عن ابن عباس، وتأيد هذا الرأي الذي قد بيناه لكم بهذا الأثر ولله الحمد. ثم وصل بنا الكلام على ما على صيام يوم وفطر يوم. قال المصنف رحمه الله تعالى، هنا وقفنا ما تكلمنا عن حديث أبي ذر، انتهينا من يعني من 3 أيام من كل شهر، وأخذتم صيام يوم صيام يومين من كل شهر، هذا انتهينا منه. ما تكلمنا حديث لا تكلمنا لا لأن التعليق أنا هنا وضعته بعد حديث أبي ذر، تكلمنا عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى ثامنا، صيام يوم وفطر يوم، أي يستحب كذلك أن يصوم الإنسان يوم ويفطر يوم. لكن سنبين لأن بعضهم قد يقول يرد عليكم إشكال، وهذا سنبينه في صيام الأيام المنهي عنه. عرفتم؟ فيقول يرد عليكم إشكال إذا كان هذا الصيام مستحب، ودليله ما سيأتي. أولا نذكر الحديث ثم نبين هذا الإشكال إذا دخلنا في صيام النهي، في صيام الأيام المنهي عنها. عن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود. أحب الصيام إلى الله صيام داود. ما هو هذا الصيام؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا هو صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم. إذن هذا الصيام أحب الصيام إلى الله سبحانه وتعالى، وهو صيام يوم وفطر يوم، وهذا هو صيام داود. وصدر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحب، فدل هذا على أن هذا الصيام محبوب. لكن لابد أن تنتبهوا إلى مسألة، وهي أنه حتى لو كان هذا الصيام محبوب وكان هذا الاستحباب يؤدي إلى ترك واجب، كان ترك هذا الصيام واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عرفتم؟ فمثلا كان هذا الصيام يؤدي بهذا المرء إلى أنه لا يستطيع أن يفعل الأمور الواجبة ويودي به إلى الفراش، فنقول لا تصوم هذا الصيام، لأن هذا الصيام لمن كان يستطيع. عرفتم؟ لأن التكليف إنما هو منوط بالمقدرة، فمتى استطاع الإنسان؟ لا شك إذا استطاع الصيام ويجمع مع هذه العبادة العبادات الأخرى ويجمع قبلها، لابد من الواجبات، تقديم الواجبات مقدم على المندوبات، هذه قاعدة لابد أن ترتق في أذهانكم. ما يقدم إنسان أمر مستحب ويقدم به أمر واجب. عرفتم؟ فمثلا يقول أنا أصوم صيام داود، لكن هذا الصيام يجعلني لا أطلب العلم. لماذا؟ لأنني لا أستطيع بهذا الصيام. نقول له لا تصوم، لأن هذا الصيام فضيلة، والعلم أحب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه واجب. نتكلم عن العلم الواجب العيني، العلم العيني أحب إلى الله سبحانه وتعالى من صيام داود هذا. لماذا؟ لأن هذا الواجب ستسأل عنه، أما المندوب هذا المستحب هل سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه؟ لن يسألك الله سبحانه وتعالى عن هذا، إنما هذا زيادة في العبادة حتى ترتقي. والعلم كما بينت لكم من أعلى مراتب الفضائل كما جاء في غير ما حديث، وهو واجب عيني وواجب كفائي. كما بينت لكم بأن العلم ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وهو الذي لا ينفك عن الإنسان كتعلم التوحيد وتعلم الصلاة والصيام والحج لمن أراد أن يحج وهذه الأمور، وفرض كفائي كتعلم علوم الآلة مثلا كالنحو والصرف وكذلك المصطلح وأصول الفقه، فهذه فروض كفائية، وقد تكون فرض عين على من؟ على من كان سيتصدق ويريد أن يصل إلى مرتبة العلماء، فإن هذه تنقلب في حقه إلى فرض عين، وهذا قد بينته لكم، فلا بد أن تنتبهوا إلى هذه المسألة. قد بينت لكم أيضا هذا في صيام شوال، كثير من الناس يكون عليه من رمضان ثم إذا دخل شوال صام شوال وترك القضاء، وهذا يدل على جهله وقلة علمه. لماذا؟ لأن العلماء قالوا يقدم الفرض الذي ستسأل عن على المندوب. فانتبهوا لهذه المسألة حتى لا يرد عليكم هذا الإشكال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى تاسعا، قال 10 ذي الحجة، وهذا أيضا من الصيام المستحب. قال عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنيدة هنا اسم رجل، عرفتم؟ وهو لا ينصرف. لماذا؟ نعم أحسن، العالمية والتأنيث. ابن خالد مما دلكم على أنه رجل ابن، عرفتم؟ ابن خالد عن امرأته، وأيضا هذا يدل على ذلك، عن امرأته، لأن المرأة لا تكون زوجة للمرأة. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، عليكم السلام، 9 ذي الحجة، يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر وأول 2 من الشهر والخميس. انتبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، يعني اليوم 9 من ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وهذا قد مضى، و3 أيام من كل شهر وأول 2 من الشهر والخميس، وأول 2 من الشهر والخميس، يعني يصوم يوم 2 و2 من أول الشهر، يعني إذا دخل الشهر صام 2 ثم استمر حتى دخل، لم يدخل الشهر الثاني، دخل الأسبوع الثاني وصام 2، وكذلك الخميس من أول شهر، فهذه 3 أيام من كل شهر. عرفتم 3 أيام؟ يعني يصوم 2 ويصوم الخميس ثم يصوم 2، هذه 3 أيام من أول الشهر، عرفتم؟ وهذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن معنى 3 أيام من كل شهر، وهذا تفسيره، وأول 2 من الشهر والخميس قد بينت لكم، عرفتم؟ يعني يصوم أول 2 من الشهر إذا دخل، ثم يصوم الخميس، ثم يصوم 2، و3 أيام قد بينتها أيضا التي وردت في وسط الشهر، تذكروا هذا، 3 أيام في 13 و14 و15، هذه أيام كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الأيام المنهي عن صيامها، الأيام المنهي عن صيامها، هنا ذكر 10 ذي الحجة واستدل بالحديث الذي فيه يصوم يوم 9 ذي الحجة، عرفتم؟ فهو بصيام 9. قال الأيام المنهي عن صيامها، واضح؟
كان يصوم 9 ذي الحجة،
أين؟
يعني هنا وكان يصوم 10
وعشرة،
يعني وكان يصوم 10 وكان يصوم 3 أيام، وكان يصوم أول 2.
نعم، هذا تقتضي المغايرة، جميل. لكن العلماء في تفاسيرهم لهذا الحديث قالوا وتفسير هذه 3 أيام هو ما ذكروا في آخر الحديث، عرفت؟ لما رجعنا إلى تفاسير للعلم هو هذا الأصل، الأصل 3 أيام، أي 3 أيام التي ذكرت، وأول 2 من الشهر والخميس، قالوا أيضا هذا هو المراد في تفسيره، وإن كان الأصل أن نقول و3 أيام من كل شهر، الأيام الثلاثة التي قد ذكرناها وهي 13 و14 و15، ومغايرة لا شك، و2 من الشهر والخميس، أليست هذه 3 أيام أيضا؟ 3 أيام، فقالوا هذه 3 أيام من أول الشهر تفسر 3 أيام من الشهر الذي قد ذكر في الحديث، هكذا قال بعضهم. وعلى كل حال لا تعارض، لأن الثلاثة أيام من كل شهر قد ورد في أحاديث أخرى، وهذه إن كان التفسير لهذا أو لم تكن فنقول أيضا كان يصوم وأول اثنين والخميس والاثنين من أول الشهر، ولا تعارض ولله الحمد. عرف؟ فسواء هذا كان تفسير له أو لم يكن، في نهاية المطاف قد بينا لكم أن هناك أدلة تدل على أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهنا يصوم اثنين والخميس واثنين من أول الشهر، من أول الشهر. عرف؟ فعلى كل حال لا تعارض، لكن هذا ذكرته على أساس تأويل العلماء، أي تفسير العلماء الذي قد ذكروا، سواء كان هذا أو ذاك فلا تعارض.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس باستمرار يعني، فأيضا يشمل هذا إن كان يشمل أول الشهر أو الشهر أو آخر يشمل الاثنين. أقصد يعني إن كان يواظب على صيام الاثنين والخميس فشيء طبيعي أن يشمل ما ذكر في الحديث.
لا شك، لا شك، لكن وردت في بعض الأشهر أنه
الحديث الآخر هو ثلاث أيام الثالث عشر والرابع عشر، حديث آخر يعني يجمع بينهم في تعارض يعني.
ما في تعارض، إحنا ما قلنا أن هناك تعارض.
لا أنا أدري، لكن أقصد أن حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل اثنين وخميس من باستمرار يعني واضح عليه، يشمل هذا الحديث يعني لا يحتاج إلى
كل اثنين، ليس هذا باستمرار، كل من ألفاظ العموم الشمول لا شك، لكن هذا الحديث يدل على أنه في بعض الأحيان ما كان يصوم الاثنين والخميس، يصوم فقط من أول الشهر هذه الثلاثة وباقي الشهر لا يصومه. عرفت؟ لكن الحديث الآخر الذي هو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل اثنين وخميس، يقال هذا في الأغلب، أي في الغالب السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ويصادف بعض الأشهر أنه يصوم الاثنين والخميس والاثنين ويكتفي. عرف؟ فلا تعارض، فما في مصادمة بين هذا وذاك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الأيام المنهي عن صيامها. انتبه، هناك أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، ولا بد أن تنتبهوا لهذه الأيام. فقد يقول قائل: أنتم بينتم بأن هناك أيام، وخاصة حديث داود، هذا صيام داود قد يعارض هذه الأحاديث، أليس كان يصوم يوم ويفطر يوم؟ قلنا بلى، هذا هو صيام داود، لكن لا يعني ذلك بأنه إذا صادف أيام النهي يصوم هذا اليوم. بمعنى أن رجل كان يصوم صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم، فصادف في صيامه هذا يوم